رحمه الله باب ما جاء في الصوم بالشهادة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني رأيت الهلال. قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن سماك نحوه بهذا الإسناد. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى حديث ابن عباس فيه اختلاف، وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسلام، وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والسلام. والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم قالوا تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وأهل الكوفة. قال إسحاق لا يصام إلا بشهادة رجلين. قال رحمه الله ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين.
ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بالشهادة على رؤية الهلال. والشهادة مأخوذة إما من الشهود بمعنى الحضور، لأن الشاهد لا يشهد على وقعة إلا إذا كان حاضرا فيها، يقال شهد الوقعة إذا حضرها، ومنه قالوا سمي الشهيد شهيدا لأن الملائكة تحضره. وتطلق الشهادة بمعنى العلم، أما إطلاقها بمعنى الحضور فمنه قوله تعالى وما كنت من الشاهدين، يعني من الحاضرين. وتطلق الشهادة بمعنى العلم، ومنه قوله أشهد أن لا إله إلا الله، أي أعلم علما يقينيا أنه لا إله ولا معبود بحق إلا الله. وأما بالنسبة للشهادة لثبوت الرؤية، فالأصل أن الرؤية لها موضعان، الموضع الأول أن تكون لدخول شهر رمضان، والموضع الثاني أن تكون حال خروج شهر رمضان وتمام الصوم والحكم بلزوم الفطر. فأما بالنسبة للموضع الأول وهو دخول شهر رمضان ووجوب الصوم، فكما ذكر المصنف رحمه الله الحديث الذي معنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما هو ضعيف الإسناد، والعمل عند أهل العلم على ضعفه، ولكن جاء في حديث ابن عمر في السنن وهو أصح وأثبت أنه قال تراءى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بالصيام. فهذا أصل عند جمهور العلماء على أن دخول شهر رمضان يكفي فيه شهادة الواحد، وأنه لا يشترط العدد. هذا الحديث حديث ابن عمر خصص عموم قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه قال جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم فكلهم أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة 30 يوما، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا، وإن شهد شاهدان مسلمان فأفطروا. فهذا الأصل على أن الشهادة لا تكون بأقل من 2. فلما جاء حديث ابن عمر رضي الله عنهم خصص أنهما خصص حديث عبد الرحمن بن زيد، وأصبح خروج رمضان أقوى من دخول شهر رمضان، لأن الاحتياط في دخول العبادة والتساهل في دخولها أخف من إسقاط الصوم وإسقاط الفرضية بعد ثبوتها. والأصل أن رمضان 30 يوما، لأن تمام العدة 30، فلا نستطيع أن نسقط هذا اليوم إلا بيقين. وعليه فلما ثبت أن رمضان دخل ولم يثبت عندنا نقصان الشهر، فالأصل أن نتم فلا نقبل إلا شهادة تامة كاملة، فأصبح الفطر أشد من الصوم وحاله أقوى من الصوم. دخول شهر رمضان اختلف فيه العلماء على قولين، منهم من قال لا يحكم بدخوله إلا بشاهدين عدلين، وهو مذهب المالكية رحمهم الله وإسحاق ومن وافقهم. القول الثاني أنه يكفي فيه شهادة العدل الواحد، وهذا مذهب رحمهم الله وإسحاق ومن وافقهم. القول الثاني أنه يكفي فيه شهادة العدل الواحد، وهذا مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. واستدل الجمهور بحديثنا وحديث ابن عمر الذي ذكرناه، واستدل الإمام مالك رحمه الله بحديث عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يترجح بنظري والعلم عند الله هو القول بكفاية شاهد واحد لدخول شهر رمضان، ويعتبر حديث ابن عمر كما ذكرنا مخصصا لحديث عبد الرحمن بن زيد، والقاعدة أنه لا تعارض بين عام وخاص. إذا ثبت هذا فإن حديث ابن عباس وإن كان ضعيف الإسناد لكن جاء ما هو أصح منه مما يدل على العمل بما فيه. في قوله جاء أعرابي، هنا في إشكال، وهو أن بعض العلماء رحمهم الله قال قبول شهادة هذا الأعرابي ليس من باب الشهادة وإنما هو من باب الرواية والخبر. وبناء على ذلك الجمهور لما قالوا إنه يعمل بقول الواحد لدخول شهر رمضان اختلفوا، فقال بعضهم إنها شهادة ولكن الشرع خفف فيها لورود الاستثناء ولأجل طلب العبادة والاحتياط لدخول العبادة، وحينئذ يجري عليها أحكام الشهادة ويخفف لوجود الاستثناء، فأسقط من شرط الشهادة العدد فاكتفى بشاهد واحد. ومنهم من رأى أن هذا من باب الخبر كالإخبار بدخول وقت الصلاة، وحينئذ خفف فيه ولم يره من باب الشهادة، وقال إن سقوط العدد هنا يدل على أنه من باب الأخبار والرواية وليس من باب الشهادة. ولكن أول ما أقول أن عرف في الشرع إعمال الشهادة الواحدة في الأحوال المستثناء ولهم أصول في هذا، والفائدة بين الاثنين في مسألة هل يقبل فيها شهادة النساء وهل يقبل فيها شهادة العبيد الموالي، وهل يشترط فيها لفظ الشهادة، أي هل يشترط فيها ما يشترط في الشهادة إذا قلت إنها شهادة. وهذه الشهادة إذا قلنا إنها إن هذا الخبر من الواحد برؤية الهلال مبني على الدعوة على الحسبة، ولذلك لا يستقر، لا يصح من الرجل إذا أخبر برؤية الهلال لا يحكم بقوله إلا إذا كان في مجلس القضاء، وحينئذ يعتمد القاضي قوله ثم يحكم بدخول الشهر، فتكون الشهادة هنا حسبة لا تفتقر إلى دعوة سابقة لأن على أمور دينية، ومثلها لا يفتقر شهادة الحسبة لا تفتقر إلى شرط تقدم الدعوة كما هو مقرر في باب القضاء، وسيأتي إن شاء الله بيانه في موضعه. وعلى كل حال الأصل أنها شهادة. واستشكل في هذا الحديث يحتج به الإمام أبو حنيفة رحمه الله على أن الأصل في المسلم العدالة، وأنه تقبل شهادة كل أحد حتى يثبت أنه مطعون في شهادته، والجمهور على خلاف هذا القول، فهو يقول لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي وهو مستور الحال. وأجاب الجمهور أولا بضعف السند للحديث، أن حديث ضعيف الإسناد، ثانيا أن الأدلة دلت على أن الشهادة لابد فيها من أمر زائد، لأن الله تعالى يقول ممن ترضون من الشهداء، فخصص قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء، قال ممن ترضون. ولذلك كان القاضي إياس يحكم في قضية فجاءه رجل، جاءه المدعي بشاهد، فرد القاضي إياس شهادة لسبب كان يعيبه عليه، فلما رد شهادته قال له صاحب الدعوة لما رددت شهادته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا فهو المسلم الذي له ذمة الله ورسوله، فقال له إن الله تعالى يقول ممن ترضون من الشهداء وإن هذا لا نرضاه للشهادة، فدل على أن الرضا أمر زائد على وصف الإسلام. ولذلك قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، فدل على أن المسلمين فيهم من هو ذو عدل ومنهم من ليس بعدل، وهذا يدل على أن العدالة أمر زائد على وصف الإسلام. وبناء على ذلك